حتى الاتفاقيات المتعلقه بالطاقه الذريه والنوويه انتهاكات واضحه. النهارده يعني احنا بنشاهد خداع استراتيجي، كان في مفاوضات مع دوله كبرى زي الولايات المتحده الامريكيه. العالم اليوم بيدار بشكل غريب جدا يا فندم، يعني امريكا كانت في المفاوضات وبرعايه الوسطاء عمان، وحصل خداع كبير جدا يعني وتلويح عندما شاهدنا الرئيس ترامب وهو يعلن سترون ما سيحدث في منطقة الشرق الأوسط. الوضع تحس ان النهاردة الأمور ليست بتدار عن طريق لغة نفسها اختلفت، ليست لغة رؤساء الدول، ليست لغة يعني تتوافق مع القانون الدولي ولا الأعراف ولا التقاليد الدبلوماسية. أصبحنا بندار من خلال البلطجة، من خلال القوة. يعني حتى يعني العالم بيشهد تطورات خطيرة جدا يعني قد تؤدي إلى انهيار النظام العالمي. اليوم يعني الحديث كله أصبح بلغة القوة بالخداع. يعني النهارده كان في اتفاق وقاعدين في مفاوضات بنتكلم ان احنا نوصل لاتفاق يعني نووي، رغم ان اصلا ليس من حق الولايات المتحده الامريكيه او اسرائيل ان تفرض ذلك على ايران. لو تكلمنا عن ذلك، طيب ما اسرائيل عندها، الولايات المتحده عندها الكثير من الدول لديها يعني اسلحه نوويه وتستخدم ذلك بطرق غير سلميه، فلماذا اليوم هذه الضجه كلها على ايران؟ ما هو يعني التخوف من كل ذلك؟ وليس من حق يعني اي احد ان يعتدي على دوله لمجرد وجود تخوفات. زي ما قلت لسيادتك ان الماده 51 في ميثاق الامم المتحده تحدثت بشكل واضح عن وجود اعتداءات، من حق اي دوله، ولا يوجد في هذا الميثاق يعني ما يمنع الدوله ان تدافع عن حقها الشرعي اذا كان هناك اعتداء. فما هو الاعتداء اليوم من ايران من خلال هذا البرنامج النووي؟ برنامج سلمي. في كل الاحوال ايران لم تهدد اسرائيل بيه، بل اسرائيل هي من انتهكت سيادة ايران، وهي من اعتدت على اراضيها وانتهكت الكثير من الاراضي يعني العراقية والسورية من خلال اختراق مجالاتها الجوية، انتهاكات واضحة للقانون الدولي، لميثاق الامم المتحدة، حتى لا يعني لا تكترس للتمييز. هناك مبدأ هام في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التمييز بين الاهداف المدنية والاهداف العسكرية. اسرائيل لم تحترم ذلك وقامت بقصف يعني منشآت مدنية، وشاهدنا مع قتل يعني الكثير من القادة العسكريين في إيران، تم قتل الكثير من النساء والأطفال، انتهاكات واضحة للقانون الدولي، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية بترتكب بشكل يومي من إسرائيل، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، والعالم كله صامت. وده اللي أدى يا فندم لارتكاب كل هذه الجرائم. النهاردة لما إنسان يكون أو دولة بتمارس البلطجة بتنتهك كل القوانين ولم تجد من يحاسبها، ستزيد من هذه الجرائم. المحكمة الجنائية الدولية حتى يعني بعد أكثر من عام يعني من طوفان الأقصى أصدرت قرار باعتقال بعض قادة يعني الاحتلال وبعض قادة المقاومة، وساوت بين الجلاد والمجني عليه، انتهاكات واضحة وازدواجية في المعايير من المجتمع الدولي. اليوم الوضع خطير جدا، إذا لم يفيق المجتمع الدولي مما يحدث العالم كله سيتحول. الوضع لن يمس الشرق الأوسط فقط كما تدعي أمريكا أو الرئيس ترامب، هو يقول أن الشرق الأوسط سيغير العالم أو التاريخ. الوضع يا فندم سيؤثر على العالم كله، الشرق الأوسط فقط ليس هو المشكلة، الآن العالم كله سوف ينال ما يحدث.
طيب أرجو أن تبقى معي. ينضم إلينا من رام الله فارس الصرافندي، مراسل العالم. فارس مرحبا بك معنا. لو يعني تلخص لنا الأجواء الآن في الداخل الإسرائيلي المحتل مع آخر إعلان قبل قليل للجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دعوة المستوطنين للبقاء في مناطق آمنة ورصد استعداد إيران لشن هجوم جديد بالصواريخ، كيف تبدو الأجواء في الداخل الإسرائيلي؟
نعم، قبل قليل فقط تم الإعلان عن دفعة جديدة على ما يبدو من الصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وطلب من كل المستوطنين بأن يكونوا على حذر وعلى مقربة من الملاجئ والأماكن المحصنة ووفق التقديرات ووفق ما يصل الآن، فإن المناطق التي بدأت تدون فيها صافرات الإنذار هي مناطق الشمال ومناطق العربة. طبعا عندما نقول مناطق العربة نحن نتحدث عن المناطق المحاذية للأردن، وعندما نتحدث عن مناطق الشمال نتحدث عن صواريخ تأتي أيضا ومسيرات من منطقة الشمال. طبعا دعنا ننظر بشكل سريع إلى أنه الجيش الإسرائيلي يعلن الآن عن دفعة صواريخ جديدة قادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الآن هناك بيان للجيش الإسرائيلي، هذا البيان هو كالآتي: أنهى الجيش الإسرائيلي، هو يقولون أنهم أنهوا موجة من الغارات في العاصمة الإيرانية طهران، وأنهم قاموا بإطلاق قذائف باتجاه عدة مواقع في العاصمة الإيرانية. بالمقابل أيضا البيان الآخر للجيش الإسرائيلي يقول أن طائرات الجيش الإسرائيلي ما زالت تطارد طائرات مسيرة دخلت إلى الأجواء الفلسطينية وتحديدا في منطقة بيسان، وأنهم يقومون الآن بمطاردتها. وعلى ما يبدو هناك مجموعة من المسيرات التي بالفعل سقطت في عدة مناطق، هذا بيان الجيش الإسرائيلي. صافرات الإنذار تدوي الآن في تل أبيب، حيفا، يافا، في النقب، وأيضا في منطقة العربة. هذا ما تعلنه الآن الصحافة الإسرائيلية. والصحيفة يدعوها تحرنوت تقول الآن إسرائيل تتعرض الآن لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات.
وأنت تتكلم نتابع الصور فارس، يعني بالمناسبة نعم. وأنت تتكلم الآن نحن نتابع هذه الصور المباشرة من تل أبيب، والآن هذا صاروخ إيراني وصل إلى هدفه على ما يبدو، وإذا نتابع هذه الصور المباشرة لتل أبيب مع وصول دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية. نعم تفضل فارس.
نعم أنا الآن من رام الله، من مدينة رام الله، أستمع إلى صوت أصوات انفجارات في الخلف، تهتز خلفي، والآن القناة 13 الإسرائيلية تتحدث فعلا عن صواريخ تسقط الآن في وسط تل أبيب، وعلى ما يبدو أنه المضادات الأرضية ومضادات الصواريخ لم تستطع أن تصل إلى هذه الصواريخ. وفق تل أبيب أيضا، أو وفق القناة 13 الإيرانية الإسرائيلية، لا زالت الطائرات المسيرة تصل في هذه الأثناء إلى عدة مناطق، وانفجارات قوية في وسط تل أبيب. الآن أيضا القناة أو صحيفة إسرائيل هيوم، إسرائيل هيوم، صافرات الإنذار تدوي في 118 منطقة في الأراضي الفلسطينية في فلسطين المحتلة، وموقع إسرائيل، إسرائيل حدشوت أو إسرائيل الإخباري، يقول صافرات الإنذار تدوي في المناطق الواقعة ما بين نتانيا وما بين تل أبيب، وأصوات انفجارات تسمع في هذه الأثناء. نعم أصوات انفجارات تسمع في هذه الأثناء في عدة مناطق، في عدة مناطق، وصافرات الإنذار تدوي الآن في بيت إيل على بعد، نعم على بعد أقل من كيلومتر من مكاني هذا. صافرات الإنذار بدأت تدوي في بيت إيل، هذا يعني أن هناك صواريخ على ما يبدو بدأت تصل إلى مدينة القدس المحتلة، وفق ما تقوله الصحافة الإسرائيلية. صواريخ والطائرات المسيرة تتساقط في تل أبيب، في القدس، في نتانيا، هذا ما يقوله موقع هارتس الآن، وأيضا صحيفة يدعوت أحرنوت تقول الصواريخ تطلق الآن وأصوات انفجارات في سماء الجليل. وهذا أيضا يجعلنا نعود مرة أخرى إلى أنه هذه الهجمة الجديدة من الصواريخ لا تتركز في منطقة واحدة. بالأمس كانت غالبية التركيز كانت في منطقة الوسط في تل أبيب ويافا والمناطق المحيطة، لكن هذه المرة نحن أمام تغير كامل في الجغرافيا التي تصيب الصواريخ. يعني ما أقرأه الآن في المواقع الإسرائيلية، يعني مرة يقولون الصواريخ تدك منطقة بيسان، إذن نحن نتحدث عن منطقة الشمال، ثم يعودون ويقولون الصواريخ الآن مثلا الآن هناك نعم هناك صاروخ سقط في تل أبيب قبل لحظات، يعني تفعيل الدفاعات الجوية فوق مدينة القدس المحتلة. الآن أعتقد بأن الشاشة تنقل لنا الآن هذه صورة لدفاعات جوية فوق مدينة القدس المحتلة. معنى ذلك أننا نتحدث عن تغير في استراتيجية إطلاق الصواريخ والمسيرات من قبل الجمهورية الإسلامية. لم نعد نتحدث عن منطقة واحدة، عن جغرافيا. القدس الآن تتعرض لعملية قصف، تل أبيب تتعرض لعملية قصف، حيفا تعرضت لعملية قصف. هذه أصوات الطائرة، أصوات المضادات، المضادات الأرضية في مدينة القدس المحتلة. واضح أننا نحن نتحدث الآن عن سقوط صواريخ. يعني أنا أعتقد بأننا بدأنا نرى هذه الصواريخ على بعد يعني كيلومترات قريبة من هنا من مدينة رام الله.
أعطيك المجال، أعطيك المجال تتابع التطورات الآن. نتابع، اسمح لي أستمع أصوات سقوط الصواريخ في القدس في تل أبيب. نتابع. نتابع مشاهدينا الكرام هذه الصور المباشرة من تل أبيب تحديدا، وشاهدنا فيها وصول الصواريخ الإيرانية إلى تل أبيب. ما الجديد لديك فارس؟
نعم، نعود مرة أخرى لنقول بأنه واضح انه تغير في الاستراتيجيه الايرانيه. كما ذكرنا كان بالعاده او اعتدنا على الاقل في اليوم الاول ان المنطقه كانت منطقه المركز، لم تسقط صواريخ في الشمال، لم تسقط صواريخ في الجنوب. الان نحن نتحدث عن مسيرات يتم مطاردتها في منطقه وادي عربه وهي منطقة جنوبية على الحدود الأردنية الفلسطينية، ونتحدث عن صواريخ وصلت إلى بيسان منطقة في الشمال أقرب إلى الحدود السورية، ونتحدث عن منطقة الوسط. الآن في تل أبيب يقولون أن عدد الصواريخ التي سقطت حتى هذه اللحظة في الدفعة الجديدة وصلت إلى 50 صاروخاً، عدد كبير من الصواريخ تصل الآن إلى الأراضي الفلسطينية، واهتزازات عنيفة في كل المناطق الفلسطينية. على كل حال من الأحوال نحن أيضا في مدينة رام الله نستمع ونشعر بهذه الارتدادات والانفجارات، وهذا يعني بأننا نتحدث عن منطقة القدس تحديدا، وعندما تسمع صافرات الإنذار في رام الله فمعنى ذلك أن غلاف القدس أيضا يتم استهدافه بالصواريخ والمسيرات. دعنا نعود إلى أيضا الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل الجبهة الداخلية الإسرائيلية عادت مرة أخرى ووجهت نداء للإسرائيليين تطالبهم به بأن لا يتم تصوير أي سقوط لأي طائرة أو لأي صاروخ لأي منطقة يتم فيها السقوط هذه الصواريخ أو الطائرات تحت ما يسمى الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي. وعلى ما يبدو أننا عندما نتحدث عن ذلك معنى ذلك أن هناك إصابات مباشرة، لكن الأهم هو الآن، هذا هو الخبر المهم، انفجارات تدوي في مطار بن غوريون وشرق تل أبيب. أيضا هذا مهم جدا، الآن يتحدثون عن انفجارات تدوي في مطار بن غوريون، وطبعا مطار بن غوريون يقع إلى المنطقة الشرقية من تل أبيب، والجيش الإسرائيلي يقول أن بعض الصواريخ سقطت بالفعل في مطار اللد أو مطار بن غوريون وفي منطقة بيت يام في بالقرب من تل أبيب. طبعا الآن أيضا يتحدثون عن إصابة مباشرة في منطقة بيت يام، هذا ما تنقله ما ينقله موقع والله الإسرائيلي. موقع والله الإسرائيلي يقول أن هناك إصابة مباشرة في منطقة بيت يام في بالقرب من تل أبيب، والجيش الإسرائيلي يقول أنه ما زال يطارد مجموعة من الطائرات المسيرة التي عبرت من الحدود الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية. هذه صور الآن تصل، هناك صور الآن تصل للإصابة المباشرة في منطقة بيت يام، سنرسلها طبعا إلى الزملاء في غرفة الأخبار، ولكن إصابة واضحة أنها مباشرة، نيران تندلع في منطقة بيت يام بعد سقوط صاروخ من إيران. الجيش والجبهة الداخلية الإسرائيلية عادت مرة أخرى بعد أن سمحت للإسرائيليين بالخروج من الملاجئ، عادت وطلبت من كل الإسرائيليين النزول إلى الملاجئ في هذه الأثناء، وذلك نتيجة سقوط عشرات الصواريخ في مناطق تل أبيب وتحديدا في منطقة شرق تل أبيب بالقرب من مطار بن غوريون وأيضا في منطقة بيت يام التي كما قلنا أصابها صاروخ بشكل مباشر. طبعا الاحتلال الإسرائيلي كما قلنا يقول أن هناك 50 صاروخا وصلت في الدفعة جديدة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أيضا هذا خبر عاجل، خبر عاجل جديد. رحوفوت، منطقة رحوفوت أيضا في تل أبيب، أنباء عن إصابة مباشرة في منطقة رحوفوت في تل أبيب. والجيش الإسرائيلي كما قلنا يقول بأن هناك هروع طبعا لطواقم الإنقاذ. مهم جدا أيضا أن أقول بأنه صافرات الإنذار تفعل في هذه اللحظات في منطقة وادي عربة بالجنوب، يعني أيضا كما قلنا الحديث يدور عن طائرة يعني مسيرة،
طائرة مسيرة صح. هو بيان الحرس الثوري فارس تحدث عن هجوم مزدوج بالصواريخ والمسيرات. أرجو أن تبقى معي، سأعود إليك لنرصد يعني طبعا آخر المستجدات معك من الداخل الإسرائيلي. لكن أرحب بالدكتور مسعود معلوف، ينضم إلينا الآن الدبلوماسي السابق من واشنطن. وطبعا دكتور مسعود مرحبا بك معنا، لعلك تتابع هذه التطورات. وكنا ننقل قبل قليل وصول الموجة الجديدة من الصواريخ الإيرانية إلى قلب تل أبيب والقدس المحتلة، وقبلها إلى حيفا والشمال. الولايات المتحدة الأمريكية كيف تراقب هذه التطورات؟ هل كانت تتوقع هذا المشهد في المدن الإسرائيلية؟
أولا تحية لك وتحية لمشاهديكم الكرام. يعني لنقل في الإجابة عن سؤالكم الهام جدا، هو أنه في بداية العملية الإسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية كان هنالك الكثير من التساؤل لدى وسائل الإعلام الأمريكية ولدى بعض المراقبين الأمريكيين أيضا والسياسيين، أن أين هي الدفاعات الإيرانية لاتجاه هذه الهجمات، إذ أن إسرائيل منذ فترة وهي تهدد ونتنياهو يهدد. وأدى ذلك إلى حصول بعض الشكوك في المراجع الأمريكية هنا بقدرات إيران. ولكن بعد أن قامت إيران بما قامت به من رد عنيف جدا على مختلف المناطق في إسرائيل، يبدو أن ذلك أجاب عن هذه التساؤلات على أرض الواقع فعلا، وأن إيران أثبتت أن عندها الطاقة والقدرة على مجابهة إسرائيل بالرغم من كل التقدم الإسرائيلي والدعم الأمريكي ودعم دول غربية كثيرة لإسرائيل عبر مدها بالأسلحة وبالأموال. هذا يعني يدل على أن إيران والولايات المتحدة الآن أصبحت واعية لذلك، عندها القدرة والطاقة العسكرية ليس فقط للدفاع عن نفسها، بل على ما يبدو أيضا وفقا لما نراه الآن يحصل على الساحة في الداخل الإسرائيلي، الرد بقوة على إسرائيل وإرغامها ربما على تغيير سياستها، لأن ما تقوم به
حتى إيران ترامب كان متفائل دكتور مسعود إذا تذكر بعد العدوان مباشرة، كان متفائل وفي كلامه كان نشوة وتحدث عن يعني جودة الأسلحة الأمريكية التي استخدمت طبعا في بداية العدوان. لكنه يعني اليوم مساء أو مساء هذا اليوم بدأ يغير من نبرته ويتحدث عن ضرورة إيقاف هذا العدوان وهذه الحرب.
نعم، وقد تحدث مع الرئيس بوتين في هذا الموضوع بالذات، ويبدو أن إذا كان تمكن الرئيس بوتين من الحديث مع القيادة الإيرانية وترامب الحديث مع القيادة الإسرائيلية، قد ربما نجد حلا دبلوماسيا لهذه المعارك العسكرية.
الآن مرة أخرى أعتذر عن المقاطعة دكتور مسعود، أعتذر عن المقاطعة، أرجو أن تبقى معي. مرة أخرى الآن تفعيل صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب، ونرصد بالصور المباشرة أيضا، وكأنه في صفارات إنذار تدوي في صاروخ في السماء على ما يبدو في هذه الصور المباشرة، وكأنه وصل أو سقط ووصل إلى هدفه أيضا في تل أبيب. أعود إلى فارس إذا ما كان لديك تفاصيل حول ما يجري الآن في تل أبيب؟ فارس،
في هذه اللحظات هناك صواريخ فعلا سقطت، دعنا نبدأ في عدة مناطق في تل أبيب، وهذا إن دل على شيء كما قلنا يدل على أننا أمام تغير في قواعد اللعب، وخاصة أنه يتحدثون عن صواريخ قد تكون سقطت في بالقرب من مطار بن غوريون. الآن طبعا دخان كثيف كما قلنا في منطقة بيت يام، صاروخ إثر سقوط صاروخ إيراني هكذا يقولون، وسقوط أربع صواريخ في مناطق تل أبيب، يتحدثون عن أربع مناطق سقطت بها صواريخ. المنطقة الأولى هي بيت يام، المنطقة الثانية هي رحوفوت، المنطقة الثالثة شرق تل أبيب بالقرب من مطار اللد أو ما يسمونه بمطار بن غوريون، والمنطقة الرابعة أو صاروخ الرابع يعني وقع في وسط تل أبيب. الآن يتحدثون عن أربع صواريخ سقطت بالفعل في أربع مناطق متفرقة في تل أبيب، والصواريخ تسببت بانفجارات كبيرة وبتصاعد أعمدة الدخان. يعني الآن نعم، الآن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تنقل صور تصاعد ألسنة النيران في عدة مناطق، ولكن دعنا هنا مهم جدا أن أقول بأن القنوات الإسرائيلية في هذه اللحظات تبث صورا ولكن بدون صوت، يعني يقومون بعمليا ببث مشاهد يعني للانفجارات. يعني الآن مثلا هذه القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية تقول طبعا تقول سقوط نعم سقوط عدة صواريخ بمنطقة المركز. طبعا عندما يقولون منطقة المركز هم يقصدون بها منطقة تل أبيب ومنطقة يافا، وهي تسمى منطقة المركز لديهم. الآن أثرا القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية تقول، هذه القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية تقول صافرات الإنذار تدوي بكل المناطق، بكل منطقة إسرائيل بعد وصول صواريخ من إيران وعشرات الطائرات، هكذا يقولون عشرات الطائرات وصلت إلى عدة مناطق في الأراضي الفلسطينية. طبعا هم يقولون إسرائيل. هذه القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أيضا الصافرات في كل مكان، وذلك بعد وصول صواريخ، وكما ذكرت لك لا يوجد معلقون، لا يوجد الكل حتى المذيعين حتى يعني حتى المراسلين الكل يختبئ. الآن فقط عمليا عبر الهاتف يتم نقل صور للصواريخ وهي تدق، أو ل أعمدة الدخان وهي ترتفع في عدة مناطق في الأراضي الفلسطينية أو في الداخل الفلسطيني.
فارس، يعني لا يوجد معلقين أو لا يوجد مذيعين ومراسلين نتيجة الإجراءات الأمنية أم في أسباب أخرى؟ ثم موضوع النشر هذا التشديد من قبل الاحتلال هذه المرة، يعني لماذا بتقديرك وكيف يفسر عندما تنقل القنوات الرسمية يعني مناطق سقوط الصواريخ وتطلب من المستوطنين عدم التصوير؟
أولا بالنسبة يعني القنوات والمذيعين في لحظة صدور يعني صافرات الإنذار أو عندما تدوي صافرات الإنذار مباشرة يقومون بإخلاء الاستوديوهات مباشرة، وهذا حدث على فكرة يوم أمس مع إطلاق الصواريخ على الهواء. قام فرق القناة الثانية عشرة الإسرائيلية قاموا بإخلاء الاستوديوهات وغادروا الاستوديوهات وتوجهوا إلى ما يسمونها المناطق المحصنة في داخل مقرات هذه التلفزيونات. موضوع التصوير وموضوع منع التصوير، أولا نحن نتحدث عن إجراءات للمرة الأولى تتخذ بهذا الشكل، يعني للمرة الأولى يوجهون رسائل إلى الجمهور الإسرائيلي بأنه عليكم أن لا تقوموا بتصوير المواقع، عليكم أن لا تقوموا بتصوير مواقع الانفجارات، عليكم أن لا تقوموا بتصوير الصواريخ، عليكم أن لا تقوموا بتصوير المباني المهدمة، عليكم أن لا تقوموا بجعل هذه الصور تتحول إلى كما يقولون وثائق هامة بيد العدو، هكذا يقولون. لكن أنا باعتقادي كما قلت لك، رغم أن الهدف قد يكون جزء منه هو أن لا تكون هناك معلومات عن مواقع وقوع أو عن مناطق وقوع الصواريخ بحيث تصل إلى الجمهورية الإسلامية، لكن هناك سبب وهدف آخر. المغامرة هذه المرة كبيرة، وحتى أن المسؤولين الإسرائيليين عندما وجهوا وعندما اعتدوا على الأراضي الجمهورية الإسلامية وقاموا بعملية الاغتيال للقيادات الإيرانية، حاولوا أن يوصلوا رسائل للشارع الإسرائيلي بأن الأيام المقبلة ستكون أيام صعبة، وبأن الأيام المقبلة سيكون فيها الكثير من الألم، ولكن هذا كله يهون أمام منع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أن تصبح دولة نووية، هكذا كانوا يمررون الرسائل للجمهور الإسرائيلي. لكن أنا تقديري أن حجم الانفجارات وحجم الرد الإيراني جعلهم يتفاجؤون، وهذا الأمر جعلهم
رصدت هذه المفاجأة فارس، يعني رصدت هذه المفاجأة في كلام المعلقين السياسيين الناس؟
أنا منذ اللحظة الأولى قلت كلمة مهمة جدا، قلت بأنه الإسرائيليين في الساعات الأولى للعدوان على إيران انتشوا بطريقة يعني لم أشهدها في السابق، يعني حتى في عندما اغتالوا يعني السيد حسن نصر الله بما له من خيبة وقامة وما له من يعني كما يقولون شخصية لا تتكرر، رغم النشوة التي أصابتهم في ذاك الوقت، رغم النشوة التي أصابتهم عندما اغتالوا صالح العروري، عندما اغتالوا عدد من القيادات، لم أرى هذه النشوة في أعينهم كما رأيتها في يوم الجمعة مع فجر الجمعة عندما قاموا بقصف الجمهورية الإسلامية. لكن قلت أنا أن هذه النشوة ستتحول رويدا من نشوة إلى نقمة، وسيبدأون بتوجيه الاتهامات إلى بنيامين نتنياهو وإلى حكومة بنيامين نتنياهو. هذا ما حدث منذ يعني ليلة أمس، منذ ساعات المساء انتقل الجمهور الإسرائيلي من مرحلة النشوة إلى مرحلة الانتقاد، ومن مرحلة أنهم سعيدين بأنهم حققوا إنجازا، لكن المفاجأة كانت حولتهم إلى أن يبدأوا بتوجيه النقد لبنيامين نتنياهو ولحكومة بنيامين نتنياهو ولقيادة الجيش الإسرائيلي. وكما قلت لك، كلما طالت هذه الأيام كلما انتقلت النشوة إلى انتقاد وإلى نقمة على بنيامين نتنياهو.
أرجو أن تبقى معي. طبعا بعض وسائل الإعلام تعرض صور يعني صورت بكاميرا مستوطنين على ما يبدو، وتظهر سقوط مباشر لصاروخين في تل أبيب. بطبيعة الحال سيد محمد مهران، هل تسمعونا؟ هل لازلت معنا؟
نعم حضرتك.
طيب سيد محمد مهران، الآن إلى أي مدى بتقديرك بإمكان كيان الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الذين كما تعلم يعني أغلبهم يمتلك جوازي سفر أو إن لم يكن أكثر، تحمل البقاء في هذه الظروف تحت والصواريخ تدكهم وهو بإمكانه المغادرة يعني، وهذه الأرض ليست أرضه بالأساس.
هم طبعا بيعيشوا في ذعر بشكل واضح، لكن المشكلة الآن إن أصلا المطار أغلب الطائرات في يعني في إسرائيل تم يعني إرسالها إلى بلاد أخرى، والمجال الجوي مقفول، وطبعا أغلب الدول لغت الرحلات الجوية. يعني هم الآن بيعيشوا في نيران صعبة جدا. يمكن الآن هم يعني يعني بيشوفوا بعض اللي شافوا إخواننا في غزة. طبعا يعني الوضع صعب جدا عليهم اكيد الان، لان طبعا الرشقات متكرره على مدار اليوم من ايران، وطبعا بنشوف وضع خطير جدا. يمكن ده طبعا بيؤكد على ان يعني الحرب دي اثرها على الجميع مضر، وان اسرائيل هي من بدات وهي من انتهكت سياده ايران، وهي من اشعلت هذه الحرب، وتجرنا الان لحرب اقليميه تضر بالعالم كله. والآن السياسة الإسرائيلية والسياسة الأمريكية هي من أوصلت يعني الحال لما نحن فيه الآن. وأعتقد أن الشعب الإسرائيلي أصلا بيرفض هذه الحرب، وشفنا التظاهرات الداخلية أكثر من مرة. وفي كان يعني منذ قليل كانت بعض الأحاديث اللي بتتكلم أن بعض الطيارين الإسرائيليون غادروا يعني مواقعهم ورفضوا المشاركة في العمليات العسكرية، لأن طبعا في أنباء عن يعني اعتقال بعض الضباط في سلاح الجو الإسرائيلي أثناء سقوط طائراتهم في إيران. طبعا الوضع ليس جيد عليهم، هم بيشوفوا الآن يعني يمكن حرب ممكن تكون أشبه من متكافئة، لأن من قبل كنا بنشوف إسرائيل بتعتدي على يعني الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى المقاومة، وطبعا ما كانش فيه أي تكافؤ يعني واضح. لكن الآن دولة قصاد دولة قوية ليست يعني سهلة، فالوضع طبعا خطر عليهم جدا، بيعيشوا في ذعر، رغم طبعا ان هم واخدين يعني تدابير استباقيه، وعندهم طبعا احنا عارفين ان اسرائيل كلها فيها شبكه طبعا لمثل هذه الحالات، وان الملاجئ ممتلئه الان بالمواطنين الاسرائيليين. لكن طبعا في كل الاحوال هم بيعيشوا في ذعر واضح جدا، وهم اللي وصلوا الحال لما نحن فيه، لان طبعا اسرائيل الغطرسه والغرور والدعم الامريكي جعلهم يعني يشعروا انهم فوق الجميع وانهم قوه لا تقهر. طبعا كل الكلام ده غير صحيح، لان هم دايما بيدخلوا حروب غير متكافئه، بيحاربوا شعب اعزل، الشعب الفلسطيني يعني هو شعب محتل وبيعاني على مدار سنوات من هذا الاحتلال الغير قانوني. لكن الان هم بيواجهون دوله لديها مقاومات، لديها اسلحه، بنشوف رد قوي جدا، بنشوف ان ايران بتشتعل في انحاء يعني الاراضي المحتله. ده طبعا اقل رد يمكن ان يكون، رغم كمان ان احنا بنسمع الان ان هناك الكثير من الدول بدات تتوسط لوقف هذه الحرب يعني، بتحاول الضغط على ايران بناء على توجيهات من رئيس
ربما الوزراء. اسال هذه نقطه هامه نسال عنها سيد دكتور مسعود معلوف من واشنطن. حقيقه هل بدات ترسل واشنطن المندوبين للوساطه بعد ان تكلم ترامب مع بوتين، وأبدى بوتين استعداده للدخول في الوساطة، وهل سنشهد المزيد من الدعوات خلال الساعات القادمة مع استمرار تساقط الصواريخ الإيرانية على المدن الإسرائيلية دكتور معلوف؟
معروف أن الولايات المتحدة وبصورة خاصة الرئيس ترامب لا مصلحة لهم في استمرار هذه الحرب ولا حتى في بدايتها. نعرف أن نتنياهو استغل فرصة مرور 60 يوما التي كان أعطاها وتحدث عنها ترامب من أجل توقيع الاتفاقية النووية، من أجل أن يعطل استمرار المفاوضات، والرئيس ترامب يعرف ذلك. ولكن الولايات المتحدة بسبب سياستها المؤيدة بصورة عمياء لإسرائيل تستمر في دعم إسرائيل. يعني الرئيس ترامب الآن مصلحته الشخصية هو ومصلحة الولايات المتحدة هي إيقاف الحرب. لذلك في حديث كان له مع بوتين أعتقد أنهما اتفقا على ذلك، خاصة وأن الرئيس بوتين بالأمس كان عرض وساطته بين إسرائيل وإيران. فربما سيستطيع الرئيس بوتين الضغط على أو الحديث مع القادة الإيرانية، كذلك ترامب مع مع القادة الإسرائيليين، ولكن حتى الآن لا أعرف، إن أنا شخصيا لم أسمع إن كان الرئيس ترامب بدأ يرسل الوسطاء من أجل القيام بذلك، ولكن لا أستبعد أن يحصل ذلك، لأنه يهمه كثيرا أن تقف هذه الحرب، وهو يستعمل هذه الحرب التي شنت من قبل إسرائيل على إيران، يستعملها من أجل أن يحاول هو بدوره أن يضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، قائلا لإيران أنا رأيتم ماذا تفعل إسرائيل، لا تعالوا لنتفاهم مع بعضنا البعض وينتهي كل شيء وتعودون إلى حياة طبيعية. وترامب يهمه كثيرا أيضا انتهاء المفاوضات النووية عبر انتهاء الحرب، لأن ذلك بعد رفع العقوبات عن إيران تستطيع الشركات الأمريكية أن تستثمر في إيران، أن تستغل هذه الظروف الجديدة وأن تربح أموالا كثيرة تساعد وتنعش الاقتصاد الأمريكي، ويستطيع عندئذ الرئيس ترامب أن يتباهى، هو كثيرا ما يحب
لكن أن يتباهى. واضح دكتور مسعود بأنه لا يحبذ الرئيس الأمريكي، يعني هو تحدث في أكثر من مرة، وحتى شاهدناه في موضوع اليمن عندما شن العدوان أيضا على اليمن، كيف تراجع بعدها عندما يعني استنتج بأنه ليس بإمكانه تحقيق أي نصر سريع في المواجهة مع أنصار الله في اليمن. نفس الموضوع ربما في العلاقة بين روسيا وأوكرانيا، يريد إنجاز اتفاقات سريعة بالضغط وبالقوة. الآن مع سيناريو الذي يعني يرجح الآن ويتحدث عنه الإيرانيون، حرب طويلة، هل بإمكانه أن يتحمل هذه الفاتورة شخصية ترامب التي ألمح إلى أنه يريد اتفاق يعني تحت يريد السلام كما قال ربما بالقوة؟ هذا الأمر إن لم يأتي كما يريد، هل يمكن أن يقدم شيئا جديدا للإيرانيين؟
ترامب يتمنى أن يكون رجل السلام، هو أعلن عن ذلك في حملته الانتخابية في أواخر السنة الماضية عندما قال أنه يود أن يضع حدا لجميع الحروب في العالم بدءا من حرب أوكرانيا، وطبعا لم يتمكن أن يفعل شيئا في ذلك. تحدث أيضا عن غزة، يهمه كثيرا هو، ويحلم ويتمنى أن يحصل على جائزة نوبل للسلام مثل ما حصل عليها الرئيس الأسبق أوباما، ولكن حسب الظروف، حسب ما نرى ما يجري حاليا، وحسب ما أوقعه به نتنياهو، ولم يتمكن ترامب من الانسحاب من هذه العلاقة مع نتنياهو ومع إسرائيل، على ما يبدو هذه الأحلام الترامبية يبدو أنها لن تتحقق في أي مستقبل قريب. أنا أعتقد أن ترامب سيبذل جهده، لأن له مصلحة قوية جدا ألا يدخل الجيش الأمريكي في حرب. نتنياهو يحاول أن يستدرج ترامب مثل ما حاول مع الرئيس السابق بايدن في بداية في السنة الماضية، وتمكن بايدن من عدم الانجرار إلى الحرب، ولكنه أرسل إلى إسرائيل أسطولا بحريا مع معدات للدفاع، ساهمت بعض الشيء في إسقاط بعض الصواريخ البالستية التي كانت آتية من إيران. الآن ترامب يفعل نفس الشيء، ولكنه لا يريد أن يدخل الجيش الأمريكي في حرب، لأن ذلك سينهي كل أحلامه من أنه رجل سلام ورجل يود أن يضع حدا للحروب. فلذلك يعني أنا أعتقد أن ترامب سيبذل جهده من جميع النواحي من أجل أن يضع حدا لمثل هذه الأمور.
سيد محمد مهران، طبعا أنوه إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد 4 إصابات بالغة الخطورة جراء سقوط الصاروخ الإيراني الأخير في رحفوت في جنوب تل أبيب. هل مسار التفاوض مع الولايات المتحدة سيد محمد مهران يعني منفصل الآن عن مسار هذا العدوان الإسرائيلي على إيران، ومتى يمكن بتقديرك أن يضغط ترامب حقيقة على نتنياهو لإيقاف هذه الاعتداءات على إيران؟
طبعا طبعا هو الامر محتقن جدا الان بسبب طبعا اغتيال عدد كبير من قاده الحرس الثوري الايراني، فطبعا يعني الامر ليس بهذه البساطه. اي حرب في النهايه ستنتهي بالمفاوضات، او اي حل لاي نزاع سياسي او نزاع طبعا سوف يكون في النهايه بالمفاوضات، لكن الان طبعا الوضع محتقن جدا، وهناك بعض الانباء تحدثت عن تدخل بعض الوسطاء يعني في محاوله لوقف هذه الحرب، لكن طبعا في الوقت الحالي اعتقد ان ذلك لن يحدث. وحتى بعض يعني الانباء تحدثت عن ان ايران اكدت انها لن يعني تجلس في اي مفاوضات الا بعد يعني ردها على كل ما حدث من اعتداءات. وطبعا يعني اعتقد ده طبيعي جدا ان يحدث في ظل الانتهاكات الجسيمه التي حدثت يعني على الاراضي الايرانيه، ويعني انتهاك سيادتها وقتل الكثير من المدنيين والقاده العسكريين والعلماء واستهداف الكثير من المواقع يعني النوويه. ده طبعا طبيعي جدا، رغم ان احنا بنامل ان يكون في تهدئه وان يعني يكون في موقف من المجتمع الدولي يدين ما حدث من اسرائيل، لان اسرائيل هي من اشعلت هذه الحرب وهي من تسببت في كل هذه الكوارث التي تحدث الان. وان لم يعني يتدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الكوارث سيدخل العالم كله في يعني طريق لا رجعه فيه، لان الان احنا بنتحدث عن يعني وضع كارثي جدا. زي ما قلت لسيادتك، ليه تداعيات اقتصاديه خطيره، ليه تداعيات يعني بيئيه، تداعيات على العالم كله.
وهذه التداعيات الاقتصاديه تحديدا سيد محمد مهران، الى اي درجه هي هامه بالنسبه لشخصيه الرئيس الامريكي ترامب؟ انت تعلم هو يربط كل شيء بالاقتصاد وبالمال.
طبعا الان النفط بدا طبعا الاسعار تعلى جدا، يعني ايران هددت يعني وقف الملاحه او مثلا غلق مضيق هرمز، حركه يعني المجالات الجويه مغلقه، حركه التجاره البحريه، كل ده بيؤثر. يعني حتى اذا لم تغلق يعني بشكل مباشر ايران مضيق هرمز فهو الان الامور كلها متوقفه، لان طبعا الحرب بتعلق كل شيء. يعني السفن عندها الان خوف من المرور، المجالات الجويه مغلقة، يعني خلينا نتكلم بشكل واضح ان المضيق يعتبر مغلق، المجالات الجويه كلها الان لاغلب الدول المحيطه مغلقه. فطبعا الوضع ده كارثي وبيؤثر على الاقتصاد بشكل واضح، لان طبعا النفط بيؤثر على كل شيء، مرتبط بكل شيء، غير طبعا ان حركه التجاره والبضائع كل ده هيؤثر على السلع والغلاء في العالم كله. وده طبعا هيؤدي الى ضغوط على يعني من الشعوب على كل الحكومات اذا طالت هذه الحرب، لان من المتوقع ان هذه الحرب تطول الى يعني من اسبوع لاسبوعين ثلاثه. نامل ان يكون في تحكيم لغه العقل، زي ما قلنا الولايات المتحده الامريكيه هي السبب في ذلك، هي من استخدمت اسرائيل في تنفيذ هذا المخطط، لان طبعا احنا عارفين ان لا شيء ممكن يحدث في الشرق الاوسط الا بموافقه امريكيه، واسرائيل بتنفذ اي مخططات امريكيه بتطلبها. والان في اجتماع حالا للبنتاغون، لان اسرائيل طبعا طلبت من الولايات المتحده الامريكيه ان تتدخل بشكل مباشر. اسرائيل يعني امريكا هي موجوده في الحرب بشكل غير مباشر، بتدعم طبعا اسرائيل، بتحاول ان تدافع عنها وتعترض الصواريخ، لكن بقى الان الحديث عن الدخول بشكل مباشر، واعتقد ان هذا ليس في مصلحه الولايات المتحده الامريكيه، لان ايران طبعا هددت باستهداف القواعد الامريكيه في كل الدول المحيطه، واعتقد ان القواعد الامريكيه اقرب لايران من اسرائيل.
اسهل بكثير، ربما اسهل دكتور مسعود معلوف عن هذه النقطه. دكتور مسعود، اليوم تعرف لحضرتك القواعد الامريكيه من السهل جدا على ايران استهدافها، هي متاخمه للخليج الفارسي وفي مرمى كافه انواع الاسلحه الايرانيه، لكن مع ذلك حتى الآن لم تلوح إيران بهذا الأمر، وما زالت محافظة على هذه العلاقة التي بنيت خلال يعني الشهرين الماضيين مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال جلسات التفاوض غير المباشرة. هل يمكن أن تتورط الولايات المتحدة أو يورط نتنياهو ترامب في دخول مباشر في هذه الحرب بتقديرك، أم أن هذا الأمر مستحيل؟
نتنياهو توريط الولايات المتحدة، الأمر الآن متوقف على ما تقوم به إيران. إذا قامت إيران بقصف أو باستهداف قواعد أمريكية، عندئذ سيجد نفسه الرئيس ترامب في حالة اضطرارية للرد، لا يستطيع بأي طريقة من الطرق أن يسكت عن اعتداءات عن ضحايا أمريكيين ناتجة عن قيام بعمليات عسكرية من قبل إيران. هذا أمر معروف جدا لدى الجميع، وأعتقد أنا أيضا أن إيران ليس لها مصلحة في أن تستدرج الولايات المتحدة إلى حرب ضدها إلى جانب مع جانب إسرائيل، لأنه الآن الحرب مع إسرائيل ليست سهلة، وإن كانت إيران عندها مقدرات قوية، ولكن أن تأتي الولايات المتحدة مع إسرائيل لتقوم بحرب ضد إيران فإن كل المعطيات ستتغير إلى حد ما. لذلك أعتقد أن إيران ستحاول أن إبقاء هذه العمليات العسكرية بينها وبين إسرائيل، ونتنياهو سيستمر في محاولاته ومراوغته من أجل أن يستدرج الولايات المتحدة. ولكن أعتقد أنا أن الرئيس ترامب واع بما فيه الكفاية، بالرغم من كل ما يقوم ويقوله من تصرفات وتصريحات يعني إلى حد ما غريبة ومفاجئة، ولكن أعتقد أنه واع لأن مصلحته الشخصية ومصلحة الولايات المتحدة تقضي بعدم الدخول في حرب. ونعرف جميعا كيف أن جميع الحروب التي دخلت فيها الولايات المتحدة خارج حدودها خسرتها كلها، منذ أيام فيتنام والعراق وإيران وغيرها وأفغانستان طبعا، كل هذه الحروب لم تنجح فيها الولايات المتحدة إطلاقا، ولذلك لا أعتقد أنها جاهزة للدخول في حرب، وأن نتنياهو لن يستطيع استدراجها إلا في حال حصل شيء غير متوقع إطلاقا.
في خلاف دكتور مسعود معلوف، في خلاف في الولايات المتحدة الأمريكية رصدت حضرتك بين قطبي السياسة، الحزب الجمهوري والديمقراطي أو سياسيين أو أعضاء في الحكومة أو تيارات سياسية إزاء ما يحدث الآن؟
أولا الحزب الجمهوري بأغلبيته الساحقة مع إسرائيل، الحزب الديمقراطي الذي هو الحزب المناهض للرئيس ترامب بأغلبيته أيضا مع إسرائيل، إجمالا السياسيين الأمريكيين مع إسرائيل، لأن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة قوي جدا ويلعب دورا كبيرا في تمويل حملات الانتخابية، والمال مهم جدا جدا في الانتخابات. ولكن هنالك أعداد متزايدة في داخل مجلس الشيوخ، أعضاء مهمين، بيرني ساندرز مثلا هو عضو في مجلس الشيوخ يهودي، عنده موقف واضح وقوي جدا ضد نتنياهو، يقول عن نتنياهو أنه مجرم حرب، ويقول عن نتنياهو أنه يقوم بعملية إبادة، ويقول أن نتنياهو ما يفعله الآن مع إيران هو ضد مصلحة إسرائيل وضد مصلحة الولايات المتحدة، وهو قد طالب بإيقاف المساعدات العسكرية والمالية لإسرائيل منذ بضعة أيام. يعني هذا موقف الواضح. وهناك أعداد أخرى من أعضاء في مجلس الشيوخ يتخذون نفس المواقف، ولكنهم لا يشكلون حتى الآن الأكثرية. ولكن إذا تورطت الولايات المتحدة بأي طريقة من الطرق وبدأت تأتي الخسائر، عندئذ سيزداد هذا العدد، ستزداد المقاومة ضد الرئيس ترامب، وستزداد حتما المقاومة ضد نتنياهو. يعني الآن نرى الكثير من اليهود الأمريكي ضد نتنياهو قبل هذه العملية ضد مع إيران، الآن ما زالت في بدايتها ولم تحصل بعد تحركات قوية في هذا المجال، ولكن عندما كانت ما يقوم به نتنياهو من عملية إبادة جماعية في قطاع غزة، كان الكثير من اليهود الأمريكيين يقفون ضده، يتهمونه بأنه يقوم بذلك من أجل مصلحته الشخصية، لأنه يحب ويريد أن تستمر الحروب، لأن نهاية الحرب تعني نهاية حياته السياسية وربما الذهاب إلى السجن. لذلك هنالك هذه المواقف. ولكن عندما يحصل خطر على إسرائيل، نرى أن اليهود بصورة عامة يتحدون مع إسرائيل، يؤيدون إسرائيل إلى حد ما، إلا إذا الآن زادت المخاطر وزادت القصف والمخاطر نعم على الشعب الإسرائيلي، عندئذ ممكن سنرى المزيد من المعارضة الداخلية في إسرائيل لنتنياهو، لأنه هو الذي تسبب في هذه الحرب ولم تبدأها إيران. يعني هذا ما أراه أنا في هذه الظروف بالذات.
أنوه إلى أنه الجيش الاحتلال يقول فرق الإنقاذ والإغاثة تعمل في عدة مناطق الآن في مختلف المدن والمناطق، في حيث وردت طبعا بلاغات عن سقوط قتلى وجرحى. سيد محمد مهران، تعلم أي ربما آخر زيارة لوزير الخارجية الإيراني زيارة خارجية كانت لمصر، وكان في أجواء طيبة جدا وحديث عن علاقات متميزة بين البلدين في المستقبل. مصر كيف تراقب وترصد كل ما يجري الآن سيد محمد؟
طبعا مصر من منذ بدء هذا العدوان على إيران أصدرت بيان الخارجية المصرية أكدت فيه على رفض كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والاعتداء على سيادة الدولة الإيرانية الإسلامية طبعا، وأكدت على كل هذه الانتهاكات ورفضت استخدام يعني القوة في العلاقات الدولية تأكيدا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من ضرورة عدم استخدام القوة أو التلويح بها في العلاقات الدولية، وهي مبادئ طبعا يعني راسخة في القانون الدولي، ومصر أكدت على ذلك وضرورة احترام العلاقات بين الدول، وإن لا سبيل يعني لأي حلول إلا من خلال المفاوضات وبالطرق السلمية، وده طبعا اللي أكد عليه دايما القانون الدولي والاتفاقيات لهاي للتسوية السلمية. لكن طبعا إسرائيل زي ما قلنا هي دايما بتتعمد انتهاك القانون الدولي بسبب صمت المجتمع الدولي عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها في غزة، وحتى مصر أكدت على أكثر يعني منذ أن بدأت إسرائيل حربها في طوفان الأقصى، مصر أكدت على ضرورة وقف هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وأكدت أكتر من مرة أن الحرب دي هتجر العالم كله لحرب إقليمية هتزيد من رقعة الصراع، وده اللي بيحصل الآن. شفنا منذ أن بدأ هذا العدوان على قطاع غزة وبدأت المنطقة تشتعل، بنشوف كل يوم دولة أخرى بتدخل في الصراع، بنشوف اعتداءات كثيرة جدا للقانون الدولي من إسرائيل في ظل صمت عربي للأسف يعني مخزي، بنشوف طبعا بشكل يومي انتهاكات كثيرة، والآن تدخل أطراف دولية جديدة اليوم طبعا. يعني حتى إسرائيل لم تتوقع هذه، يعني كانت معتبرة حتى يعني منذ أن بدأت في عدوانها أول أمس إيران لم ترد في نفس الوقت، وكان إحنا حتى كلنا ابتدينا نتحدث فين الرد الإيراني، وإسرائيل بدأت يعني تستغل ذلك بالاعتداء على إيران وتستمر في هجومها، إلا أن إيران فاجئتنا في يعني المساء وبدأت ترد بشكل عنيف وتستهدف، وشفنا تل أبيب مشتعلة حتى ده أسلج يعني صدور الكثير من الشعوب، لأن طبعا الناس كلها كانت بتشوف مأساة وبنشوف كوارث إنسانية حتى الآن وإحنا نتحدث، وإسرائيل ما زالت ترتكب جرائم في قطاع غزة، ما زال الفلسطينيون في القطاع يعيشون في ظل تجويع، في ظل جرائم إسرائيل الحصار الكامل على الشعب الفلسطيني، حتى كل من يذهب إلى الحصول على الغذاء أو على المساعدات يتم قصفه، لأن طبعا تم وضع مواقع يعني المساعدات بالقرب من يعني المواقع العسكرية الإسرائيلية حتى يتم تصفية الشعب الفلسطيني بدلا من أن يتم تهجيره، لأن طبعا الدول كلها رفضت مسلسل التهجير، فإسرائيل بتحاول أن تصفي القضية الفلسطينية بقتل الشعب الفلسطيني، ويمكن الآن هم بيدوقوا بعض ما أذاقوه للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مروعون الآن جميعهم الآن في الملاجئ يختبئون، البعض منهم محاصر بسبب التدمير وبسبب يعني الصواريخ الإيرانية التي انتشرت الآن في أنحاء الأراضي المحتلة. الوضع طبعا يعني ليس بهذه السهولة، والوضع خطير على الجميع، نحن الآن نشاهد طبعا حرب ليست في مصلحة الجميع، السلام هو السبيل للجميع، الحل العادل نبدأ بالقضية الفلسطينية، كل ما حدث بسبب يعني الاعتداء على الشعب الفلسطيني بسبب انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، فإذا أردنا أن نبدأ من القضية الفلسطينية أن يكون هناك حل عادل لابد أن يستغل هذا الزخم في الوصول إلى حل عادل.
ما هي المدة سيد محمد مهران بتقديرك، ما هي المدة التي بإمكان الاحتلال تحمل سقوط الصواريخ بهذه الكثافة على مدنه وبلداته، وبإمكان داعميه من الدول الغربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية السماح باستمرار هذا العدوان وهذه الحرب، الفترة الزمنية مدة التحمل كم هي بتقديرك سيد محمد مهران؟ اسمح لي أستمع للإجابة من حضرتك ويتابع معك زميلي محمد باخر هذه التغطية، تفضل.
طبعا يعني خلينا نتكلم ان يعني هم دلوقتي في اسرائيل بياملوا ان يعني الحرب توقف الان، لان هم بطبعهم جبناء ولم يعتادوا على يعني الرد، او ان هم دايما متعودين ان هم دايما اللي بيهجموا، وان بيتم الرد عليهم طبعا المقاومه او الصواريخ اللي كانت بتيجي من اليمن، يعني عندما تصل بيتم اعتراضها، ما كانتش بتقدر تسبب اي خسائر. لكن الان هم بيواجهون طبعا هم بيواجهون